بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم
اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الله تعالى في سورة هود: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. قلتم أحسن الله عليكم، هذه الآية الكريمة فيها بيان أن الله سبحانه وتعالى تكفل برزق خلقه جميعا. قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، أي هو تعالى المتكفل برزقها، وهذا يعم كل دابة في البر والبحر والجو، فكلها رزقها على الله. ويعلم مستقرها ومستودعها، أي يعلم مستقرها في حياتها ومستودعها في مماتها. وقيل مستقرها منتهى سيرها في الأرض، ومستودعها ما تأوي إليه.
وكل من الآية صحيح، كل منها يعلمه الله، يعلم حياتها وموتها، ويعلم ما تأوي إليه من الأرض وموتها. كل ذلك يعلمه الله عز وجل. نعم.
كل في كتاب مبين، أي كل ذلك مسطر ومكتوب في كتاب مبين، وهو اللوح المحفوظ، فقد كتب الله فيه أرزاق المخلوقات وأعمالهم وأفعالهم وآجالهم وما يؤول إليه أمرهم، كما قال تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب.
وهو اللوح المحفوظ. نعم.
وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. وثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما خلق الله القلم، قال له: اكتب. قال: يا ربي، وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. وفي لفظ: فجر في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. فكل شيء مكتوب، الذوات والصفات والأقوال والأفعال والحركات والسكنات والعز والذل والحياة والموت والسعادة والشقاوة والعجز والكيس، أي النشاط والرطب واليابس. ولهذا قال سبحانه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ولا بد من الإيمان بهذا، فالإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان. ومن لم يؤمن بالقدر وكذب به فهو كافر. والإيمان بالقدر لا يتحقق إلا بالإيمان بمراتبه الأربع، وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق والإيجاد.
نعم. وكل هذا سبق في الدروس الماضية. نعم. تقرير القدر ومراتبه والإيمان به هو أصل من أصول الإيمان، كما في حديث جبريل، وكما في الآيات الكريمة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وقال: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. نعم. في حديث جبريل لما سأل عن الإيمان قال: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الطبري في هذا: إخبار من الله جل ثناؤه الذين كانوا يثنون صدورهم ليستخفوا منه، أنه قد علم الأشياء كلها وأثبتها في كتاب عنده قبل أن يخلقها ويوجدها. يقول لهم تعالى ذكره:
نعم.
فمن كان قد علم ذلك منهم قبل أن يوجدهم، فكيف يخفى عليه ما تنطوي عليه نفوسهم إذا ثنوا به صدورهم واستغشوا عليه ثيابهم.
نعم. لا يخفى عليه شيء سبحانه.
ثم قال الله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. هذه الآية الكريمة فيها بيان الحكمة من خلق السماوات والأرض، وأنها ابتلاء العباد بالتكاليف، ولهذا قال سبحانه: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي ليختبركم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أيكم أكثر عملا، لأن العبرة بالحسن لا بالكثرة. والعمل الأحسن هو الخالص لوجه الله الموافق لشرعه. وقد دل على هذين الأمرين نصوص كثيرة، منها قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وقوله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وفي الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهذه كلها أدلة لشروط العمل، وأن العمل لا يصح إلا بشرطين: أن يكون خالصاً وأن يكون موافقاً للشريعة. ثم بيّن تعالى إنكار المشركين بالبعث فقال تعالى: ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت، أي ولئن قلت يا محمد لهم إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، أي بين واضح، والمعنى أنه لا يصدق بهذا إلا من سحرته يا محمد. وذلك لأنهم ينكرون البعث والمعاد والحساب والجزاء، ومن أنكر ذلك فقد كفر، لأن الإيمان بذلك أصل من أصول الإيمان. وقوله تعالى: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، أي ولئن أخرنا عن المشركين العذاب الذي يستعجلونه إلى أمة معدودة، أي إلى مدة من الزمان، فالمراد بالأمة هنا المدة من الزمان.
نعم. إنما وقيل قول الثاني
ما ذكر إلا هذا أحسن وليد، فالمراد بالأمة هنا المدة من الزمان، لكن ما فسر باقي الآية أحسن وليد؟ لا يقول إنما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.
هذا ليش وجهته
الفكر هنا فقط: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، أي ولئن أخرنا عن المشركين العذاب الذي يستعجلونه إلى أمة معدودة، أي إلى مدة من الزمان، فالمراد بالأمة هنا المدة من الزمان. ثم ما ذكر تفسير باقي الآية أحسن ذكر؟
ألا يوم يأتيهم ليس مصروف عنهم.
نعم.
حق بهم ما كانوا به يستهزئون.
قبلها: لا يقولن ما يحبسه.
لأن الله تعالى إذا أخرهم العذاب إلى أمة المراد المدة، إلى أمة معدودة يعني المدة الزمن، المدة من الزمن. قالوا: ما يحبسه من الذي يبنوا هذا من استعجالهم بالعذاب، كقول تعالى: ويستعجلونك بالعذاب ولولا جاءهم العذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب. ولهذا قال هنا: ألا يوم يأتيهم ليس مصروف عنهم، وحاق بهم ما كانوا ينزل بهم ما كانوا يستهزئون. في كلام الحافظ السعدي والبغوي ينقل أقرب، يعني أقرب العبارات أو الألفاظ المناسبة.
أحسن إليكم.
ليس فيها استطراد.
قال الطبري أحسن إليكم: وقوله لا يقولن ما يحبسه، أي يقول لا يقولن هؤلاء المشركون ما يحبسه، أي أي شيء يمنعه من تعجيل العذاب الذي يتوعدنا به، تكذيبا منهم به وظنا منهم أن ذلك إنما أخر عنهم لكذب المتوعد. وقوله ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، يقول تعالى ذكره تحقيقا لوعيده وتصحيحا لخبره: ألا يوم يأتيهم العذاب الذي يكذبون به ليس مصروفا عنهم، يقول ليس يصرفه عنهم صارف ولا يدفعه عنهم دافع، ولكنه يحل بهم فيهلكهم، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، يقول ونزل بهم وأصابهم الذي كانوا به يسخرون من عذاب الله. نعم. ثم ذكر رواية عن مجاهد قال وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، قال ما جاءت به أنبياؤهم من الحق.
ما جاءت
به أنبياؤهم من الحق.
إيش اللي قبلها؟
يقول ليس يصرفه عنهم صارف ولا يدفعه عنهم دافع، ولكنه يحل بهم فيهلكهم.
صلى الله عليه
وسلم. في الأمة، أحسن إليكم، في معنى الأمة، قال وإنما قيل للسنين المعدودة والحين في هذا الموضع ونحوه أمة، لأنها فيها تكون الأمة. وإنما معنى الكلام ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى مجيء أمة وانقراض أخرى قبلها.
معني الأمة الزمن. ومن قال تعالى في سورة وذكر بعد أمة قال أنبئكم بتأويل فأرسلون، تذكر بعد أمة بعد الزمن اللي خرج من السجن ولبث يوسف بضع سنين، تذكر بعد ذلك لما رأى الملك الرؤيا قال أنا أنبئكم بتأويل فأرسلون، فأرسلوا إلى موسى إلى يوسف فعبر الرؤيا.
أحسن الله إليك. الشيخ السعدي رحمه الله قال لقالوا من جهلهم وظلمهم ما يحبسه، ومضمون هذا تكذيبهم به، فإنهم يستدلون بعدم وقوعهم بهم عاجلا على كذب الرسول المخبر بوقوع العذاب، فما أبعد هذا الاستدلال. ألا يوم يأتيهم العذاب ليس مصروفا عنهم فيتمكنون من النظر في أمرهم، وحاق بهم أي نزل ما كانوا به يستهزئون من العذاب حيث تهاونوا به حتى جزموا بكذب من جاء به.
قال ولئن أخرنا عنهم العذاب، يقول تعالى ولئن أخرنا العذاب والمؤاخذة عن هؤلاء المشركين إلى أجل معدود وأمد محصور وأوعدناهم به إلى أمة مضروبة ليقولن تكذيبا واستعجالا ما يحبسه، أي يؤخر هذا العذاب عنا، فإن سجاياهم قد ألفت التكذيب والشك.
قد ألفت
التكذيب والشك، فلم يبق لهم محيص عنه ولا محيد. ثم قال والأمة، ذكر معاني الأمة.
نعم، هذا من استعجالهم العذاب وبضم هذا تكذيبهم.
البغوي الشيخنا قال ولئن أخذنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة إلى أجل محدود، وأصل الأمة الجماعة، فكأنه قال إلى انقراض أمة ومجيء أمة أخرى. ليقولون ما يحبسه، أي شيء يحبسه، يقولونه استعجالا للعذاب واستهزاء، يعنون أنه ليس بشيء. قال تعالى لا يوم يأتيهم، يعني العذاب، ليس مصروفا عنهم، لا يكون مصروفا عنهم، وحاق بهم، نزل بهم ما كانوا به يستهزئون، أي وبال استهزائهم. أي وبال استهزاء.
ولئن أخرناهم العذاب إلى أمة، رأى أن الله تعالى إذا أخر أن هذا من استجالهم، وأنه لئن أخرناهم العذاب إلى أمة إلى أجل قد علمه الله تعالى وقدره، استعجلوا وقالوا ما يحبسه، ما الذي يؤخره، وهذا من استجالهم وتكذيبهم، كما قال تعالى في الآية قال يستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا أتينهم بغتة وهم لا يشعرون، يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ثم قال تعالى ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، قل إذا نزل بهم العذاب فإنه لا يرفع عنهم، نزل بهم ما كانوا به يستهزئون ويكذبون، وأحاط بهم. نعم.
أحسن عليكم. ثم قال الله تعالى
أقرب العبارات في كل أو الفاضل حافظ حافظ من كثير
تعودوا على الشك والتفهم.
هذا السعدي كذلك نعم.
أحسن عليكم. ثم قال الله تعالى ولئن أذقنا الإنسان من
لا بقول دبر الله مستقر فيك نفس المعنى
مستقر هذا كرم يعقوب
كذا أشهرها القول عن
القرطبي كان مال إنها قرطبي كان ورجح الممات ولا قال القرطبي رحمه الله ويعلم مستقرها أي من الأرض حيث تأوي إليه ومستودعها أي الموضع الذي تموت فيه فتدفن قاله مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال الربيع بن أنس مستقرها أيام حياتها ومستودعها حيث تموت وحيث تبعث. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس مستقرها في الرحم ومستودعها في الصلب. وقيل يعلم مستقرها في الجنة أو النار ومستودعها في القبر يدل عليه قوله تعالى في وصفها للنار وأهل الجنة حسنت مستقرا ومقاما
نعم
ساءت مستقرا ومقاما
كل هذه داخل في علمي سبحانه وتعالى يكون هذا القول لهم يعني أشهر يكتب بهم نعم نعم قوله تعالى
قال الله تعالى ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. هذه الآيات الكريمة فيها بيان حال الإنسان من حيثه، فقال تعالى ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة أي من صحة في بدنه أو وفرة في ماله ونحو ذلك، ثم نزعناها منه أي نزعنا منه هذه الرحمة إنه ليئوس كفور أي ذو يأس من عودة الرحمة إليه مرة أخرى، وذو جحود لنعمة الله عليه. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته أي إذا أصابه الخير والسعة والعافية بعد المصائب والأمراض ليقولن ذهب السيئات عني أي ذهب السيئات عني ولن يصيبني شيء بعد ذلك.
إن هذه طبيعة الإنسان من حيث هو، لكن ما رزقه الله الصبر كما في الآية والإيمان واليقين فإنه يخرج عن هذه الصفة. نعم
أحسن الله إليكم.
هذه الصفة الإنسان هو إذا أصابه نعمة ورخاء قال ذهب السيئة عني، وإذا أصابه الضر والبأس يأس وقال هذه طبيعة الإنسان، لكن من وفقه الله الإيمان والهداية يخرج عن هذه الصفة الصبر واليقين والإيمان، وكذلك أيضا إذا أصابته النعماء يخرج عن الفرح والبطر والأشر والفخر بالإيمان والشكر. نعم
أحسن الله إليكم. إنه لفرح فخور أي ذو فرح وبطر.
أعدوا يقول تعالى ولئن أذقنا الإنسان،
فقال تعالى ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة أي من صحة في بدنه أو وفرة في ماله ونحو ذلك، ثم نزعناها منه أي نزعنا منه هذه الرحمة إنه ليئوس كفور أي ذو يأس من عودة الرحمة إليه مرة أخرى، وذو جحود لنعمة الله عليه. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته أي إذا أصابه الخير والسعة والعافية بعد المصائب والأمراض ليقولن ذهب السيئات عني أي ذهب السيئات عني ولن يصيبني شيء بعد ذلك. إنه لفرح فخور أي ذو فرح وبطر. وهذه هي حال الإنسان ووصفه من حيثه إلا من استثنى الله، ولهذا قال تعالى: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات فهؤلاء استثناهم الله، فهم لا ييأسون ولا يقنطون ولا يفخرون ولا يبطرون.
لا ييأسون ولا يقنطون عند فقد عند المصائب، ولا يفخرون ولا يبطرون عند النعم والآلاء. نعم،
فهم لا يأسون ولا يقنطون ولا يفخرون ولا يبطرون، بل هم مستقيمون على طاعة الله، وهم الذين صبروا بأنواع الصبر الثلاثة: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. وعملوا الصالحات بأن أدوا الواجبات وتركوا المحرمات وامتثلوا أمر الله تعالى. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم.
ما نكمل الآية: وامتثلوا أمر الله تعالى فأولئك لهم مغفرة وأجر كبير. نسأل الله الجنة، لأن تأتمة الآية ما ذكر.
حلو، لا شك لهم مغفرة. ما في كلام عليها؟
ما في كلام.
نعم، لهم مغفرة وأجر كبير، كما بين الله تعالى، وهو مغفرة لذنوبهم وأجر كبير، وهما وعده الله تعالى بدخول الجنات والتمتع بدار كرامته والنظر إلى وجهه الكريم، ونكر الأجر لفعلة التعظيم، ووصفه أيضا بأنه كبير، وهذا يدل على أن ثوابهم عظيم. وكما جاء دلت النصوص على أن الله تعالى أعد للمؤمنين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فتنكير الأجر ووصفه بأنه كبير يدل على عظم الثواب وعظم الجزاء وعظم الكرامة ربنا سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا إليكم منهم. نعم، هذا الصابرين الذين لا يأسون ولا يقنطون عند المصائب، ولا يفخرون ولا يبطرون عند النعم، بل يشكرون. فالمؤمن الصابر عند بأساء وضراء شاكر عند النعماء. وكذلك أيضا من صفاتهم أنهم يتوبون إذا وقعوا في المعاصي، ليسوا معصومين المتقين، كما الله تعالى في وصف المتقين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال هناك: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم ورحمة. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم
وجنات
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فهذه حال المؤمنين، حالهم عند السراء الشكر في قلوبهم وألسنتهم وجوارحهم، وعند الضراء الصبر والتحمل وعدم تسخط على الله وقدره، وعند وقوعهم في المعصية التوبة، المبادرة بالتوبة والندم والإقلاع على ما مضى. قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. سرعان ما يبادرون. كما في الآية: ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، وهنا: تذكروا فإذا هم مبصرون. فإذا هم مبصرون الحق، فيرجعون إلى الحق بالتوبة والندم والإقلاع. نعم،
أحسن الله إليك. ثم قال الله تعالى:
أحسن الله إليك، في فائدة ذكرها أبو السعود أحسن الله إليك. قال أبو السعود: فيه مناسبة حسنة، حيث عبر عن ملابسة الرحمة والنعماء بالذوق أذقناه المؤذن بلذتهما وكونهما مما يرغب فيه، وعن ملابسة الضراء بالمس مسته المشعر بكونه في أدنى ما يطلق عليه اسم الملاقات من مراتبها. وقال ابن عاشور أحسن الله إليك: فاختيار فعل المس في مسته فيه إيماء إلى أن إصابة الضراء أخف من إصابة النعماء، وأن لطف الله شامل لعباده في كل حال.
كلام
الأول، الكلام الأول كلام أبي السعود، والثاني كلام ابن عاشور.
صلى لك البغوي، أحسن لك البغوي في قوله تعالى: ولئن أذقناه رحمة ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته يعني بعد بلاء أصابه ليقولن ذهب السيئات عني، أي زالت الشدائد عني. فصل السيئات بالشدائد.
نعم الشدائد والمصائب.
أحسن الله عليك.
صبر على طاعة الله، وصبر على محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. هذا بالنسبة للنعمة. صبر على طاعة الله، وصبر على معاصي الله، وصبر على أقدار الله. نعم.
أحسن الله عليك. ثم قال الله تعالى: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير، والله على كل شيء وكيل. قوله تعالى: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، أي لعلك فاعل ذلك من أجل ما يقترحونه عليك من الاقتراحات، كقولهم لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. وهذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم من تكذيب الكفار واستهزائهم به واقتراحاتهم التي يقترحونها عليه بقصد الصد عن الحق وتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فإنه عليه الصلاة والسلام معصوم من الوقوع في ذلك. وقوله تعالى: إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل، أي أن الأمر بيد الله وحده، وأنت يا محمد إنما مهمتك أن تخوف من خالف أمر الله ورسوله من عذاب النار، كما تبشر المؤمنين والمطيعين برضا الله وجنته وكرامته، كما قال سبحانه في الآية الأخرى: إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فمهمة النبي صلى الله عليه وسلم هي البشارة والنذارة وتبليغ الرسالة.
نعم.
ثم قال الله تعالى:
كلام خاصة
هو يعني أصله عند القرطبي أحسن الله إليك.
أحسن الله إليك. قال القرطبي: قوله تعالى: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك، أي فلعلك لعظيم ما تراه منهم من الكفر والتكذيب تتوهم أنهم يزيلونك عن بعض ما أنت عليه. وقيل إنهم لما قالوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك هم أن يدع سب آلهتهم، فنزلت هذه الآية. فالكلام معناه الاستفهام، أي هل أنت تارك ما فيه سب آلهتهم كما سألوك وتأكد عليه الأمر في الإبلاغ، كقوله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وقيل معنى الكلام النفي مع استبعاد، أي لا يكون منك ذلك، بل تبلغهم كل ما أنزل إليك. وذلك أن مشركي مكة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أتيتنا بكتاب ليس فيه سب لآلهتنا لاتبعناك. فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدع سب آلهتهم فنزلت.
يعني ما قد يكون مناسب. نعم.
أحسن الله.
لا، يحتاج إلى دليل يثبت. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى
سمع
شيخنا أبو حيان هنا عند قوله فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك، قال الزمخشري كانوا يقترحون عليه آيات تعنتا لا استرشادا، لأنهم لو كانوا مسترشدين لكانت آية واحدة مما جاء به كافية في رشادهم. ومن اقتراحاتهم لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، وكانوا لا يعتدون بالقرآن ويتهاونون به وبغيره مما جاء به من البينات، فكان يضيق صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلقي إليهم ما لا يقبلونه ويضحكون منه، فحرك الله تعالى منه وهيجه لأداء الرسالة وطرح المبالاة بردهم واستهزائهم واقتراحهم بقوله فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك، أي لعلك تترك أن تلقيه إليهم وتبلغه إياهم مخافة ردهم وتهاونهم به، وضائق به صدرك بأن تتلو عليهم أن يقولوا مخافة أن يقول بأن تتلو عليهم أن يقولوا مخافة أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز، هل لا أنزل عليهم اقترحنا نحن من الكنز والملائكة ولم ينزل عليه ما لا نريده ولا نقترحه، ثم قال إنما أنت نذير.
سلام الله.
نعم. يعني فيه تغارب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. قلتم حفظكم الله تعالى أي أن الأمر بيد الله وحده، وأنت يا محمد إنما مهمتك أن تخوف من خالف أمر الله ورسوله من عذاب النار.
إنما أنت هذه وظيفة الرسول بشر ونذير،
إنما
لمن أطاع الله في الجنة والكرامة، ونذير من عصى الله وخالف أمره بالعذاب والنكال والنار. نعم.
أحسن الله إليكم.
نعم. شاهدا مبشرا ونذيرا، شاهدا يشهد الأمة والبشارة والنذارة كما في هذه الآية. نعم.
أحسن الله إليكم. إنما مهمتك أن تخوف من خالف أمر الله ورسوله من عذاب النار، كما تبشر المؤمنين والمطيعين برضا الله وجنته وكرامته، كما قال سبحانه في الآية الأخرى إن أنا إلا نذير وبشير وبشير لقوم يؤمنون. فمهمة النبي صلى الله عليه وسلم هي البشارة والنذارة وتبليغ الرسالة. قال سبحانه وتعالى أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات.
البشارة والنذارة وتبليغ الرسالة. نعم. هذه مهمة النبي. نعم.
صلى الله عليه. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. قلتم حفظكم الله أم يقولون افتراه أي افترى محمد هذا القرآن وجاء به من عند نفسه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. وهذا فيه التحدي لقريش والعرب وهم الفصحاء والبلغاء الذين بلغوا شأوا بعيدا، تحداهم أن يأتوا بعشر سور مثل هذا القرآن فعجزوا. وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، أي يدعوهم ليعينون أي أدعوهم ليعينوكم ويساعدوكم في ذلك. وقد تحداهم الله أولا أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ثم أن يأتوا بعشر سور مثله كما هنا، ثم أن يأتوا بسورة من مثله، فعجزوا مع أنهم أهل الفصاحة والبلاغة.
لا
بالقرآن قلتم شيخنا.
نعم.
وادعوا من استطعتم من دون الله.
نعم.
وادعوا من استطعتم من دون الله. وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين.
نعم.
أي يدعوهم ليعينوكم ويساعدوكم في ذلك. وقد تحداهم الله أولا أن يأتوا بمثل هذا القرآن.
نعم.
ثم أن يأتوا بعشر سور مثله كما هنا، ثم أن يأتوا بسورة من مثله.
كما في سورة يونس.
نعم.
نعم، على الترتيب. هو تحدهم بأتوا مثل القرآن، ثم تحدهم بأتوا بعشر، ثم تحدهم بأتوا بسورة.
الآية نزلت قبل آية يونس.
محتمل.
نعم. شيخنا أحسن الله إليكم، هنا إثبات النون بعد لام الأمر. إثبات النون في الفاتحة. أي دعوهم ليعينونكم، هل تحذف النون؟
إيه تحذف. نعم.
دعوهم ليعينونكم. عندك موجود؟
إيه عندي، بس ظاهر أنه خطأ لأنه ظهر مجزوم باللام شيخنا، فيجزم بحذف النون لأنه هو من الأفعال الخمس أو النصب. نعم. نصب لام كي. نعم,
نعم.
الأخ يقول مكتوب بالنون صح، بس ظهرنا خطأ شيخنا.
مكتوب إيش؟
ليعينونكم ويساعدونكم، لأنها لام التعليل تنصب الفعل.
يعني
تحذف النون.
شيء قبلها.
أي يدعوهم ليعينوكم.
نعم يعينوكم.
أي نعم، ويساعدوكم.
لا الفعل زائد. نعم.
العشر سور هي العشر سور السابقة في المصحف قبل سورة هود. الأحسن عليكم، قال الرازي قال ابن عباس هذه السور التي وقع بها هذا التحدي معينة، وهي سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة ويونس وهود عليهم السلام. أبو حيان قال وهذه السور أكثرها مدني، فكيف تصح الحوالة بمكة على ما لم ينزل بعد؟ ولعل هذا لا يصح عن ابن عباس.
آية البقرة.
نعم. أحيانا يأتي بالسورة المكية بعض الآيات المدنية.
والقرآن كله معجز شيخنا.
لا لا شك.
أحسن الله إليك.
شك التحدي أول بالقرآن، الترتيب هكذا يكون، ثم بعشر سورة ثم بسورة. نعم.
إيه بالأخف. نعم. ثم أن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا مع أنهم أهل الفصاحة والبلاغة، فإن لم يستجيبوا لكم، أي فإن لم يقدروا على الإتيان بذلك، فإن لم يقدروا على الإتيان بذلك ولن يقدروا، فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله، أي فاعلموا أن هذا القرآن منزل من عنده تعالى، وأنه كلامه لا كلام غيره. وأنه لا يشبه كلام البشر، وأن لا إله إلا هو، أي واعلموا أنه لا معبود بحق سواه. فهل أنتم مسلمون؟ ونحن والحمد لله مسلمون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولو كره الكافرون.
نعم.
نعم. ثم قال سبحانه وتعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
نعم لا شك.
قلتم
هذا شابه يقوم بها الجميع على الكفر، ما عدا ياخذ رجل فيرجع.
نعم شيخ.
نعم،
قلتم هاتان الآيتان،
نعم،
فيها الوعيد الشديد لأهل الرياء،
نعم،
الذين يراءون بأعمالهم،
نعم،
ويعملونها من أجل الدنيا ومن أجل مراءاة الناس،
نعم،
وهم على حالين،
نعم،
الحال الأولى أهل الرياء الأكبر وهم المنافقون الذين دخلوا في الإسلام رياء لتسلم أموالهم ودماؤهم وتجري عليهم أحكام الإسلام،
نعم،
فهؤلاء رياؤهم محبط للعمل ومخرج من ملة الإسلام.
هؤلاء الذين دخلوا في الإسلام
رياء،
نعم، كالمنافق عبد الله بن أبي وغيره، نعم،
نعم،
أظهروا الإسلام وهم في الباطن مكذبون، صلى الله عليه وسلم، يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهدون في فجور الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم مكذبون في الباطن، فهؤلاء كفر في ذلك الأسفل من أهل الرياء الأكبر، رياء المنافقين الذي يصدر
كفر
منهم في أصل الإسلام في أصل الدين. نعم، والشاهد
أحسن الله إليك. فهؤلاء رياءهم محبط للعمل ومخرج من ملة الإسلام لأنهم دخلوا في الإسلام رياء ولم يؤمنوا بالله ورسوله حقيقة، صلى الله عليه. وهم ممن قال في وهم ممن قال الله فيهم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقوله سبحانه إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وهؤلاء والعياذ بالله كفرة،
نعم،
وهم في الآخرة في الدرك الأسفل من النار،
دخلوا في الإسلام رياء،
نعم،
يصلون وهم مكذبون،
نعم، الباطل.
وهؤلاء
والعياذ بالله كفرة وهم في الآخرة في الدرك الأسفل من النار. والحال الثاني أهل الرياء الأصغر كالذي يصدر من المؤمن في الصلاة أو في الصيام أو في الحج أو في القراءة أو في الذكر والوعظ أو غير ذلك. قال عليه الصلاة والسلام من صلى ليرائي فهو مشرك ومن صام ليرائي فهو مشرك ومن حج ليرائي فهو مشرك.
نعم، ويدل على بلاغة القرآن وأنه بلغ النهاية في الفصاحة والترتيب والتناسب الآيات، ولهذا تحداهم الله فما استطاعوا. أهل الرياء المحض، هذا قال أهل الرياء المحض الذين يدخلون الإسلام نفاقا وكفرة. وهؤلاء يسكن عندك
قلتم شيخنا والحال الثاني،
نعم، وهم نقول هؤلاء أهل الرياء المحض.
قلتم هؤلاء والعياذ بالله كفر،
نعم،
وهم في الآخرة في الدرك الأسفل من النار، فهم أهل الرياء المحض،
نعم،
فهم أهل الرياء المحض. والحال الثاني أهل الرياء الأصغر كالذي يصدر من المؤمن في الصلاة أو في الصيام أو في الحج أو في القراءة أو في الذكر والوعظ أو غير ذلك.
نعم،
قال عليه الصلاة والسلام من صلى ليرائي فهو مشرك ومن صام ليرائي فهو مشرك ومن حج ليرائي فهو مشرك، صلى الله عليه.
نعم،
طبعا هنا شيخنا الشرك الأصغر،
نعم،
المقصود به الشرك الأصغر هنا،
نعم، إذا كان صدر من المؤمن هو الشرك الأصغر. شرع الحديث من صلى إيش؟
من صلى ليرائي فهو مشرك.
عن بن كعب.
لا، قرسم قال عليه الصلاة والسلام بس.
نعم.
من صلى ليرائي فهو مشرك ومن صام ليرائي فهو مشرك ومن حج ليرائي فهو مشرك.
نعم.
وقال عليه الصلاة والسلام من رأى الله به ومن سمع الله به.
فالرياء يكون في الأعمال، التسميع يكون في الأقوال، ليكون في الأعمال والتسميع يكون فيما يسمع من قراءة القرآن والذكر والدعوة وغيرها.
نعم. وهذا الرياء أصله محبط للعمل فقط، ولكنه لا يحبط إسلامه ولا إيمانه، لأنه مؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الرياء الأصغر الذي يصدر من المؤمن، فهذا الرياء إذا خالط العمل من أصله فإنه يبطل العمل. أحسن الله إليكم.
إيش وإيش؟
قلت فهذا الرياء الذي يصدر من المؤمن.
نعم.
فهذا الرياء كان فيه تكرار شيخنا.
بعد الجملة
ليش
ما بعدها؟ فهذا الرياء الذي يصدر.
الذي يصدر من المؤمن.
نعم.
وإذا خالط العمل.
نعم.
نحذف شيخنا بعد الرياء الثاني. ما رأيك؟
المؤمن.
المكتوب فهذا الرياء الأصغر الذي يصدر من المؤمن، فهذا الرياء إذا خلط العمل.
إذا خلط العمل.
إيه ممكن نكتفي وإن كان. فإذا خلط العمل من أصله فإنه يبطل العمل، وإن كان طرأ عليه وإن كان طرأ عليه الرياء ثم إذا طرأ عليه ثم استغفر وتاب ونزع فإنه يغفر له
ثم دفعه،
وإن كان طرأ عليه ثم دفعه.
نعم.
أحسن الله إليكم. وإن كان طرأ عليه ثم دفعه واستغفر وتاب ونزع فإنه يغفر له. أما إذا استرسل الرياء إلى آخر العمل فقيل إنه يحبط عمله إذا استرسل، وقيل إنه يجازى بنيته الأولى.
قيل إنه لما استرسل واستمر أبطل العمل، وقيل بل يجازى بنيته الأولى. إذا كان العبارة تحذف ليست زائدة، وإنما ابتدى كلام في التفصيل. فالرياء الذي يصدر من المنافقين في أصل الإسلام هذا الرياء الأكبر، والرياء الذي يصدر في الأعمال من المؤمن هذا الشرك. ثم جاء التفصيل.
أحسن الله.
فهذا الرياء إذا صدر من المؤمن ليس كان في أصل العمل، إن دفعه واستغفر وتاب فلا يضره، وإن استرسل فلا محل نظر. فقيل يحبط العمل لما استرسل، وقيل جاز بنية الأولى.
أحسن الله إليكم.
هذا أرجع قبلها قول فهذا الرياء.
قلتم هذا الرياء أصله محبط للعمل فقط.
قبل الرياء والرياء صدر من المنافقين.
قلتم من بداية الآية هاتان الآيتان فيها الوعيد الشديد لأهل الرياء الذين يراءون بأعمالهم.
نعم.
ويعملونها من أجل الدنيا أو من أجل مراءة الناس.
نعم.
وهم على حالين، الحال الأولى أهل الرياء الأكبر وهم المنافقون الذين دخلوا في الإسلام رياء لتسلم أموالهم ودماؤهم وتجري عليهم أحكام الإسلام، فهؤلاء رياءهم محبط للعمل ومخرج عن ملة الإسلام، لأنهم دخلوا في الإسلام رياء ولم يؤمنوا بالله ورسوله حقيقة، وهم ممن قال الله فيهم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين.
نعم. هذا يعني هذا الضرب الأول، الضرب الثاني، والحل الأول والثاني، أو القسم الثاني.
وقوله سبحانه إذا جاءك المنافقون.
نعم.
قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وهؤلاء والعياذ بالله كفرة، وهم في الآخرة في الدرك الأسفل من النار.
صلى الله عليه وسلم.
والحال الثاني
عبد الله بن أبي وأمثاله.
نعم.
صلى الله
عليه. شيخنا كان في خطأ إملائي، ومن الناس من يقولون من يقول.
يقول نعم.
والحال الثاني أهل الرياء الأصغر كالذي يصدر من المؤمن في الصلاة،
وهو الذي يصدر
وهو الذي
نعم
وهو الذي يصدر من المؤمن في الصلاة أو في الصيام أو في الحج أو في القراءة أو في الذكر والوعظ.
نعم، إذا كان في الأعمال سمي رياء، وإن كان في الأقوال سمي تسميعا.
سلم الله عليه. نعم، أو غير ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى ليرائي فهو مشرك، ومن صام ليرائي فهو مشرك، ومن حج ليرائي فهو مشرك.
هذا المسلم دخل في الإسلام يعني مؤمنا مصدقا لا مرائي، ثم طرأ عليه الرياء في أعماله.
ما شاء الله عليه. وقال
الأول منافق وهذا مسلم. نعم،
الحديث عند أحمد وغيره: من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك.
نعم، طيب تعدى على الحديث.
ما في يوم حج،
يمكن فيه لفظ آخر أو
ما في لفظ
خبر آخر. نعم،
إذن من حج لا، وقال من صلى يرائي بحذف اللام، ومن صام يرائي فهو مشرك، ومن تصدق
يرائي فهو مشرك.
نعم، ومن تصدق يرائي فهو مشرك. وقال عليه الصلاة والسلام: من راء الله به.
يضاف بعد الحديث: وكذلك الحج وغيره من الأعمال. يضاف يضاف ما يستر. لا
يحصل.
المنافقين راحوا
في الجهاد.
في الجهاد والمشقة هم منافقون.
المشركون كانوا يحجون.
نعم. كذلك في
بل أظن من أكثر الأعمال يكون فيها بل أظنه فيه تفاخر كثير الحج.
تفاخر. نعم، ذاك غزة الحديبية، الرجل الذي ما بايع النبي صلى الله عليه وسلم منافق، وأخذ كفا وقال يكفيني هذا وكلام. نعم،
الذي تخلف عن البيع.
لا، ما كان يريد الحزن تشمل عمومها. نعم، في هذه الآية. نعم، ايش بعده؟
وقال عليه الصلاة والسلام: من رأى الله به، ومن سمع الله به.
نعم،
وهذا الرياء أصله محبط للعمل فقط.
نعم،
ولكنه لا يحبط إسلامه ولا إيمانه، لأنه مؤمن بالله ورسوله. فهذا الرياء الأصغر الذي يصدر من المؤمن، الأصغر الذي يصدر من المؤمن، فإذا خالط العمل من أصله فإنه يبطل العمل، وإن كان طرأ عليه الرياء.
إذا خالطه من أصله، يعني ما فعله إلا الرياء، يخلط هذا العمل.
نعم،
وإن كان هو مؤمن. نعم،
وإن كان طرأ عليه الرياء ثم دفعه واستغفر وتاب ونزع فإنه يغفر له. أما إذا استرسل الرياء إلى آخر العمل، فقيل إنه يحبط عمله إذا استرسل، وقيل إنه يجازى بنيته الأولى. وقوله تعالى: نوفي إليهم أعمالا فيها وهم فيها.
على هذا يكون الرياء الذي يصدر من المنافقين في أصل الإسلام هذا محبط للعمل، والرياء الذي يصدر من المؤمن
على نوعه
هذا فيه تفصيل. إن كان حصل من أصل العمل فإنه يبطل العمل ما فعله، وإن كان أصل العمل لله ثم طرأ عليه، فإن كان خاطرا ودفعه واستغفر فإنه يضاف، فإن كان خاطرا إن كان خاطرا ودفعه كان خاطرا
كان خاطرا
لا ضر. وإن استرسل واستمر إلى نهاية العمل فقيل إنه لما استرسل يبطل العمل وقيل وجزى بالدية الأولى.
ما أحسن الله إليك.
متى يصححها؟
يعني مثلا بعض مقولات السلف يقول طلبنا
الحلم
من أجل الدنيا
لغير الله فأبى أن يكون إلا
هذا لما إذا صحت النية صح العمل.
أحسن الله إليك. وقوله تعالى نوفي إليهم أعمالا فيها وهم فيها لا يبخسون مقيد بآية الإسراء.
مقيد فيها نوفي يعني من كان يريد الحياة الدنيا فإنه يعطى ما طلب ويوفى إليه. هذا ليس لكل أحد بل من أراد الله كما قال الله تعالى في آية الإسراء من كان يريد العجل
وهي قوله
أجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد.
نعم.
وكذلك آية الشورى من كان يريد حرص الآخرة زد له في
حرصه
ومن كان يريد حرص نؤتي منها أيضا كان مقيد مقيدة بآية الإسراء آية الشورى وآية
الإسراء
مقيدة بإيش؟
بآية
الإسراء وهذا ليس لكل أحد بل قد يطلب الدنيا ولا يعطاها لحكمة. نعم.
مقيد بآية الإسراء وهي قوله من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد فمن أراد الدنيا إن شاء الله أعطاه وإن شاء لم يعطه فيحرم في الدنيا وفي الآخرة. وهذه الآيات شاملة للكفار الذين دخلوا في الإسلام رياء وهم المنافقون وشاملة للمؤمنين الذين يعملون أعمالا يريدون بها الدنيا أو مراءة الناس. ثم قال تعالى فمن كان
الأولون رياءهم محبط للعمل ومخرجوا من الملة والثاني القسم الثاني رياءهم محبط للعمل وإن كانوا لم يخرجوا من الملة لكن فيه تفصيل. نعم. أحسن الله.
الكفار لما لم يدخلوا
بالإسلام
أيضا
ما تشمل الكفار الذين لم يدخلوا
الكفار الذين لم يدخلوا الإسلام ما عندهم رياء. نعم.
أحسن الله عليك.
نعم هذا فيه التفصيل. نعم.
أفمن كان على بينة من ربه
في كلام الشيخ محمد الوهاب تقول عندك الآن
قرأناه أحسن عليكم كلام طويل
لا بس التقسيم
نعم الأنواع الأربعة قال رحمه الله وقد ذكر عن السلف من أهل العلم فيها أنواع مما يفعل الناس اليوم ولا يعرفون معناه. النوع الأول من ذلك العمل الصالح الذي يفعل كثير من الناس ابتغاء وجه الله من صدقة وصلاة وإحسان إلى الناس ونحو ذلك وكذلك ترك ظلم أو كلام في عرض ونحو ذلك مما يفعله الإنسان أو يتركه خالصا لله لكنه لا يريد ثوابه في الآخرة إنما يريد أن الله يجازيه بحفظ ماله وتنميته وحفظ أهله وعياله وإدامة النعمة عليهم ونحو ذلك ولا همة له في طلب الجنة ولا الهرب من النار.
من أول هذا القسم الأول ده.
نعم. النوع الأول من ذلك العمل الصالح الذي يفعل كثير من الناس ابتغاء وجه الله من صدقة وصلاة وإحسان إلى الناس ونحو ذلك وكذلك ترك ظلم أو كلام في عرض ونحو ذلك مما يفعله الإنسان أو يتركه خالصا لله لكنه لا يريد ثوابه في الآخرة.
إنما عنده خلاص الآن بس عنده إرادة الثواب ما يريده وخالص الله ما في رياء. نعم.
إنما يريد أن الله يجازيه بحفظ ماله وتنميته وحفظ أهله وعياله وإدامة النعمة عليهم ونحو ذلك ولا همة له في طلب الجنة ولا الهرب من النار فهذا يعطى ثواب عمله في الدنيا وليس له في الآخرة نصيب. وهذا النوع ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية وقد غلط بعض مشايخنا بسبب عبارة في شرح الإقناع في أول باب النية لما قسم الإخلاص مراتب وذكر هذا منها ظن أنه يسميه إخلاصا مدحا له، وليس كذلك، وإنما أراد أنه لا يسمى رياء، وإلا فهو عمل حابط في الآخرة. والنوع الثاني وهو أكبر من الأول وأخوف، وهو الذي ذكر مجاهد أن الآية نزلت فيه، وهو أن يعمل أعمالا صالحة ونيته رئاء الناس لا طلب ثواب الآخرة، وهو يظهر أنه أراد وجه الله، وإنما صلى أو صام أو تصدق أو طلب العلم لأجل أن الناس يمدحونه ويجل في أعينهم، فإن الجاه من أعظم أنواع الدنيا. ولما ذكر لمعاوية رضي الله عنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار، وهم الذي تعلم العلم ليقال عالم حتى قيل، وتصدق ليقال جواد، وجاهد ليقال شجاع، بكى معاوية رضي الله عنه بكاء شديدا ثم قرأ هذه الآية. النوع الثالث أن يعمل الأعمال الصالحة ومقصده بها مالا، مثل أن يحج لمال يأخذه لا لله، أو مهاجر لدنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها، أو يجاهد لأجل المغنم. فقد ذكر هذا النوع أيضا في تفسير هذه الآية، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، إلى آخره. وكما يتعلم العلم لأجل مدرسة أهله أو مكسبهم أو مكسبهم أو رياستهم، لأجل مدرسة أهله،
كمدرسة،
نعم، على مدرسة يرثونها،
أو مدرسة أو مدارسة،
هكذا عندي، لأجل مدرسة أهلهم أو مكسبهم. بعض المدارس كانت توقف على
عائلات.
وكما يتعلم العلم لأجل مدرسة أهله أو مكسبهم أو رياستهم، أو يقرأ القرآن ويواظب على الصلاة لأجل وظيفة المسجد، كما هو واقع كثيرا. وهؤلاء أعقل من الذين قبلهم، لأنهم عملوا لمصلحة يحصلونها.
قبلهم ما استفادوا، بس مراعاة فقط الناس.
والذين قبلهم عملوا لأجل المدح والجلالة في أعين الناس ولا يحصل لهم طائل. والنوع الأول أعقل من هؤلاء كلهم، لأنهم عملوا لله وحده لا شريك له، لكن لم يطلبوا منه الخير العظيم وهو الجنة، ولم يهربوا من الشر العظيم وهو العذاب في الآخرة. النوع الرابع أن يعمل الإنسان بطاعة الله مخلصا في ذلك لله وحده لا شريك له، لكنه على عمل يكفره كفرا يخرجه عن الإسلام، مثل اليهود والنصارى إذا عبدوا الله وتصدقوا أو صاموا ابتغاء وجه الله والدار الآخرة، ومثل كثير من هذه الأمة الذين فيهم شرك أكبر أو كفر أكبر يخرجهم عن الإسلام بالكلية، إذا أطاعوا الله طاعة خالصة يريدون بها ثواب الله في الدار الآخرة، لكنهم على أعمال تخرجهم من الإسلام وتمنع قبول أعمالهم. فهذا النوع أيضا قد ذكر في الآية عن أنس بن مالك وغيره، وكان السلف يخافون منه، كما قال بعضهم: لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة لتمنيت الموت، لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. فهذا قصد وجه الله والدار الآخرة، لكن فيه من حب الدنيا والرياسة والمال ما حمله على ترك كثير من أمر الله ورسوله أو أكثره، فصارت الدنيا أكبر قصده، فلذلك قيل قصد الدنيا، وصار ذلك القليل كأن لم يكن.
هذا إيش؟ هذا القسم الرابع.
نعم.
على
كفر.
كفر. فهذا إيش؟
فهذا قصد وجه الله والدار الآخرة. إيه؟
لكن على كفر. صلى الله العافية. على شيء يخرج من الملة. نعم.
فلذلك قيل قصد الدنيا، وصار ذلك القليل كأنه لم يكن، كقوله صلى الله عليه وسلم: صل فإنك لم تصل. والأول أطاع الله ابتغاء وجهه، لكن أراد من الله الثواب في الدنيا وخاف على الحظ والعيال، مثل ما يقول الفسقة، فصح أن يقال قصد الدنيا. والثاني والثالث واضح، لكن بقي أن يقال: إذا عمل الرجل الصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج ابتغاء وجه الله طالبا ثواب الآخرة، ثم بعد ذلك عمل أعمالا كثيرة أو قليلة قاصدا بها الدنيا، مثل أن يحج فرضه لله ثم يحج بعده لأجل الدنيا، كما هو الواقع كثيرا، فالواجب أن هذا فالجواب أن هذا عمل للدنيا والآخرة ولا ندري ما يفعل الله في خلقه، والظاهر أن الحسنات والسيئات تدافعا وهو لما غلب عليه منهما. وقد قال بعضهم إن القرآن كثيرا ما يذكر أهل الجنة الخلص وأهل النار الخلص،
ويسكت عن صاحب الشائبتين. هذا صاحب الشائبتين، نعم،
ويسكت عن صاحب الشائبتين وهو هذا وأمثاله. ولهذا خاف السلف من حبوط الأعمال. وأما الفرق بين الحبوط والبطلان فلا أعلم بينهما فرقا بينا، والله أعلم.
هذا كان في
التفسير، مجموعة التفسير، أحسن نوريك.
هذا آية فود.
نعم
نعم،
أحسن الله إليك. في التفسير المحرر، أحسن الله إليك، قالوا ذهب بعض المفسرين إلى أن هذه الآية خاصة بالكفار. ذهب بعض المفسرين إلى أن هذه الآية خاصة بالكفار الذين يريدون
من كان للحسن وزينتها نوفي لهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين سلموا بالآخرة إلى النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
لا يرجح هذا أحسن قول ليس لهم في الآخرة إلا النار.
نعم هذا قول، نعم له وجاهته، عزاه في من عزاه هذا القول. وقال من عزاه قول هذا وذهب بعضهم.
نعم أحسن الله إليك، قال ومن من اختار هذا ابن عطية وابن الجزي والسعدي. ما قال أحسن الله إليك
هذا في التفسير،
في التفسير المحرر للدرر السنية، أحسن الله إليك، القسم العلمي بإشراف الشيخ خالد السبت والشيخ أحمد الخطيب. قال أحسن، وقال أحسن الله إليك،
قال بعض العلماء إن هذا،
ذهب بعض المفسرين إلى أن هذه الآية خاصة بالكفار الذين يريدون بأعمالهم الدنيا وزينتها، وممن اختار ذلك ابن عطية وابن جزي والسعدي، وممن قال به من السلف قتادة والضحاك. وقيل الآية عامة في كل من ينوي بعمله غير الله تعالى سواء كان معه أصل إيمان أو لم يكن، قاله مجاهد وميمون بن مهران، وإليه ذهب معاوية، وقال ابن الجوزي وهو قول الأكثرين.
ذهب معاوية،
نعم،
ذكر هذه الآية لما ذكر حديث أبي هريرة.
بس
نعم،
ومنهم من قال إيش إنها شاملة.
نعم، ومنه وقيل الآية عامة في كل من ينوي بعمله غير الله تعالى سواء كان معه أصل إيمان أو لم يكن،
كما ذكر الإمام محمد بن عبد الرحمن. نعم
أحسن الله إليك، ابن جزي قال أنها عندي ذكر التعليل. قال
ويقول له خاصة.
نعم، قال ذكر أنها قد تكون في المنافقين، أحسن الله إليك، ثم قال وعلل أنها في الكفار، ثم قال لتقدم ذكر الكفار المناقضين للقرآن، فإنما قصد بهذه الآية أولئك نوفي إليهم أعمالهم فيها.
مجزي
نعم
اختار أنها في الكفار.
نعم، وكذلك ابن عطية.
في كلام مجزي العطية في تفسير، كلامه في التفسير عندك؟
نعم،
شوف كلامه في التفسير اللي نقله عن،
ثم قال
من هو ابن جزي
ابن عطية، هو ابن عطية أحسن الله إليك، قال ذكر الأقوال أنها في المنافقين وغيره، ثم قال فأما من ذهب إلى أنها في الكفرة فمعنى قوله يريد يقصد ويعتمد، أي هي وجهه ومقصده لا مقصد له غيرها، فالمعنى من كان يريد بأعماله الدنيا فقط إذ لا يعتقد الآخرة فإن الله يجازيه على حسن أعماله بالدنيا بالنعم والحواس وغير ذلك، فمنهم مضيق عليه ومنهم موسع له، ثم حكم عليهم بأنهم لا يحصل لهم يوم القيامة إلا بالنار ولا تكون لهم حال سواها. فاستقام، ثم قال فاستقام هذا المعنى على لفظ الآية وهو عندي أرجح التأويلات.
استقام هذا المعنى على إيش؟
على لفظ الآية وهو عندي أرجح التأويلات بحسب تقدم ذكر الكفار المناقضين في القرآن، فإنما قصد بهذه الآية أولئك.
ها
يعني تكون في الكفار وفي المنافقين النفاق الأكبر واللي عندهم رياء أصلا.
صلى الله عليه وسلم. نقصد يعني في قيل أن خاصة بالكفار وقيل أنها عامة. نعم.
ولا في ختام الآية: وهذه الآية شاملة للكفار الذين دخلوا في الإسلام رياء وشاملة للمؤمنين الذين يعملون أعمالا يريدون بها الدنيا ومرآة الناس، تبقى كما هي.
نعم نعم
أحسن الله.
هذا عندنا في
نعم في التفسير.
وهذه الآية إيش؟
وهذه الآيات شاملة للكفار الذين دخلوا في الإسلام رياء وشاملة للمؤمنين الذين يعملون أعمالا يريدون بها الدنيا أو مراءة الناس.
في أصح قول العلماء، في أصح قول العلماء،
في أصح قول العلماء. ثم قال الله تعالى: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. هذه الآية الكريمة فيها بيان ما فطر به عباده من الفطر السليمة القابلة للحق، وأن الرسل جاءوا بما يوافق الفطرة السليمة. قال تعالى: أفمن كان على بينة من ربه، أي استقام على ما فطره الله عليه، ويتلوه شاهد منه، أي وهو القرآن الموافق للفطرة، وقد تلاه جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، وتلى النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة. ومن قبله كتاب موسى وهو التوراة إماما ورحمة، أي إماما يأتم ويهتدي به بنو إسرائيل، ورحمة من الله لهم. أولئك يؤمنون به، الإشارة للمؤمنين من بني إسرائيل الذين آمنوا بالتوراة وقادهم هذا الإيمان إلى الإيمان بالقرآن وبمحمد صلى الله عليه وسلم. ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، أي ومن يكفر بالقرآن من الأحزاب فهو متوعد بالنار. والأحزاب يعم جميع الفرق والطوائف والأمم، فمن كفر بهذا القرآن من جميع طوائف أهل الأرض فهو متوعد بالنار، كما قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. وقوله تعالى: فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك، أي لا تشك أيها المخاطب بهذا القرآن، إنه الحق من عند الله. وقيل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان موجها له فالنبي صلى الله عليه وسلم معصوم. ثم هذا مراد الأمة،
والمراد الأمة،
والمراد
بهم الأمة، أو المراد والمراد الأمة. نعم
أحسن، والمراد الأمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يشك، فهو معصوم من الشك. وقوله تعالى: ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، في هذا دليل على أن الكفار هم أهل أكثر أهل الأرض، وأن الكثرة هي الهالكة، فلا ينبغي للإنسان أن يحتج بالكثرة، فليست العبرة بالكثرة، العبرة بالحق من الكتاب والسنة، والإنسان يدور مع الحق حيث دار، فمن لزم الحق فهو الجماعة ولو كان واحدا. هذه الآية الكريمة فيها بيان ما فطر الله به عباده من الفطرة السليمة القابلة للحق، وأن الرسل جاءوا بما يوافق الفطرة السليمة. قال تعالى: أفمن كان على بينة من ربه، أي استقام على ما فطره الله عليه، ويتلوه شاهد منه، أي وهو القرآن الموافق للفطرة، وقد تلاه جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، وتلاه النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة. ومن قبله كتاب موسى وهو التوراة إماما ورحمة، أي إماما يأتم ويهتدي به بنو إسرائيل.
ويتلوه شاهد منه، يعني الرسول تلاه على الأمة. ومن قبله كتاب موسى. نعم
أحسن الله إليك.
نعم.
إماما ورحمة، أي إماما يأتم ويهتدي به بنو إسرائيل، ورحمة من الله لهم. أولئك يؤمنون به، الإشارة للمؤمنين من بني إسرائيل الذين آمنوا بالتوراة وقادهم هذا الإيمان إلى الإيمان بالقرآن وبمحمد صلى الله عليه وسلم.
ومن عبد الله بن سلام وأمثاله رضي الله عبد الله بن سلام ومن آمن. نعم
حسن الله عليك. يضاف كعبد الله بن سلام وغيرهم
ومن آمن. نعم
حسن الله عليك. ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، أي ومن يكفر بالقرآن من الأحزاب فهو متوعد بالنار، والأحزاب يعم جميع الفرق والطوائف والأمم، فمن كفر بهذا القرآن من جميع طوائف أهل الأرض فهو متوعد بالنار، كما قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. وقوله تعالى: فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك، أي لا تشك أيها المخاطب بهذا القرآن إنه الحق من عند الله. وقيل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان موجها له فالنبي صلى الله عليه وسلم معصوم، والمراد الأمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يشك فهو معصوم من الشك.
في تكرار.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، وإن كان إيش؟ وإن كان المراد قيل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم.
لا تشك أيها المخاطب بهذا القرآن إنه الحق من عند الله. وقيل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان موجها له فالنبي صلى الله عليه وسلم معصوم، والمراد الأمة. ثم قلت: فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يشك.
هذه التكرار. النبي صلى الله عليه وسلم في شكلها معصومة زيادة تحذر.
يعني تكون العبارة: لا تشك أيها المخاطب بهذا القرآن إنه الحق.
فلا تشك أيها المخاطب.
فلا تشك أيها المخاطب بهذا القرآن إنه الحق من عند الله. وقيل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان موجها له فالنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الشك، والمراد الأمة.
نعم.
ولكن أكثر وقوله تعالى: ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، في هذا دليل على أن الكفار هم أكثر أهل الأرض، وأن الكثرة هي الهالكة، فلا ينبغي للإنسان أن يحتج بالكثرة، فليست العبرة بالكثرة، العبرة بالحق من الكتاب والسنة، والإنسان يدور مع الحق حيث دار، فمن لزم الحق فهو الجماعة ولو كان واحدا. وفي هذه الآية الكريمة بيان ما فطر الله عليه عباده من الفطر السليمة، وأن القرآن جاء بما يوافق ما في الفطر وينميها ويزيدها ثباتا، وكذلك السنة تؤيد ما فطر الله به عباده. ثم قال الله تعالى:
قوله يتلوه شاهد منه من قبله كلامه، قوله يتلوه شاهد منه.
أحسن عليكم. ابن الجوزي قال: في المراد بالشاهد ثمانية أقوال، أحدها أنه جبريل، قاله ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة وإبراهيم في آخرين، والثاني أنه لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يتلو القرآن، قاله علي بن أبي طالب والحسن وقتادة في آخرين، والثالث أنه علي بن أبي طالب ويتلوه بمعنى يتبعه، رواه جماعة عن علي بن أبي طالب وبه قال محمد بن علي وزيد بن علي، والرابع أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو شاهد من الله تعالى، قاله الحسين بن علي رضي الله عنهما، والخامس أنه ملك يحفظه ويسدده، قاله مجاهد، والسادس أنه الإنجيل يتلو القرآن بالتصديق وإن كان قد أنزل قبله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشرت به التوراة، قاله الفراء، والسابع أنه القرآن ونظمه وإعجازه، قاله الحسين بن الفضل، والثامن أنه
يتلوه وشاهد منها.
نعم.
القرآن
القرآن ونظمه وإعجازه. والثامن أنه صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجهه ومخايله، لأن كل عاقل نظر إليه علم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. القول الثالث الذي ذكره أنه علي بن أبي طالب، هذا رواه الطبري طريق جابر الجعفي، قالوا سنده ضعيف جدا.
كذلك قوله الصورة والأخير قبلها.
أحسن الله إليك. ابن القيم في مدارج السالكين اختار أنه القرآن، قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: القرآن العظيم قد اجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره، فإنه هو الدعوة والحجة، وهو الدليل والمدلول عليه، وهو الشاهد والمشهود له، وهو الحكم والدليل، وهو الدعوة والبينة. قال الله تعالى: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، أي من ربه وهو القرآن.
شوف كلام البغوي وقرطبي فيه بغوي واختار
عندك كلام البغوي.
قال البغوي رحمه الله: ويتلوه شاهد منه، أي يتبعه من يشهد بصدقه، واختلفوا في هذا الشاهد. فقال ابن عباس وعلقمة وإبراهيم ومجاهد وعكرمة والضحاك وأكثر أهل التفسير أنه جبريل عليه السلام. وروي عن ابن جريج عن مجاهد قال: هو ملك يحفظه ويسدده.
ملك يحفظه
ويسدده. وقال الحسن وقتادة: هو لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الحسين بن الفضل: هو القرآن ونظمه وإعجازه. وقيل هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال علي رضي الله عنه: ما من رجل من قريش إلا وقد نزلت فيه هذه الآية، إلا نزلت فيه آية من القرآن. فقال له رجل: وأنت أي شيء نزل فيك؟ قال: يتلوه شاهد منه. وقيل شاهد منه والإنجيل.
بسم الله إليك. كذا ذكر الواحد أن هذا قول عامة المفسرين أنه جبريل.
جبريل أو النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قول عام.
نعم.
ذكرنا قولين.
نعم قولين. وابن كثير قال: ويتلوه شاهد منه أنه جبريل عليه السلام. وعن علي والحسن وقتادة: هو محمد صلى الله عليه وسلم. وكلاهما قريب في المعنى، لأن كل من جبريل ومحمد صلوات الله عليهما بلغ رسالة الله تعالى، فجبريل إلى محمد ومحمد إلى الأمة. وقيل هو علي وهو ضعيف لا يثبت له قائل.
عندنا أول ما قرأت التفسير: ويتلوه شاهد منه.
ويتلوه شاهد منه، أي وهو القرآن الموافق للفطرة. وقد تلاه جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، وتلاه النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة. كان جمعتم بين أقوال الثلاثة أنه القرآن وأنه جبريل ومحمد، كان هذا في جمع يعني.
قولنا شاهد الله جبريل وقيل محمد.
نعم. وقيل القرآن، واختاره ابن القيم وشيخ الإسلام
القرآن
أن الشاهد القرآن.
وقيل القرآن. إذا نقول ثلاثة، تقول أقوال ثلاثة المختارة. أقول
هذا الشيخ السادي. ويتلوه، أي يتلو هذه البينة والبرهان برهان آخر شاهد منه، وهو شاهد الفطرة المستقيمة والعقل الصحيح، حين شهد حقيقة ما أوحاه الله وشرعه، وعلم بعقله حسنه، فازداد بذلك إيمانا إلى إيمانه.
هذا ما ذكره من جوزي الفطرة والعقل.
نعم، هذا ذكروه في التفسير المحرر. نعم، ونسبوه إلى السعدي أيضا أن اختارنا
نسبوه إلى السعدي وغيره، ما ذكر أحد غيره.
وقيل المراد بها الفطرة على التوحيد.
لا أقول هل شارك عبد الرحمن في القول بأنه الفطرة والعقل؟
نعم، الماوردي أحسن
ما الماوردي.
نعم، قال الماوردي: ويحتمل قولا سادسا: ويتلوه شاهد من نفسه بمعرفة حججه ودلائله، وهو عقله ووحدته، أو
إيش؟
وهو عقله ووحدته.
ويحتمل.
ويحتمل قولا سادسا: وهو ويتلوه شاهد من نفسه بمعرفة حججه ودلائله، وهو عقله ووحدته.
إذن
في تكملة كلام السعدي أحسن الله إليك،
أنت كلام،
لا في تكملة أحسن الله إليك، قال بعد قوله ويتلوه شاهد منه، ثم قال: وثم شاهد ثالث، وهو كتاب موسى، التوراة التي جعلها الله إماما للناس ورحمة لهم.
ويتلوه شاهد من قبل كتاب موسى ورحمة، هذا هذا نص القرآن. على كل الحمد لله في التفسير نشير إلى الأقوال الثلاثة، نقول بعدها فالأقوال الثلاثة قيل جبريل وقيل محمد وقيل القرآن، بس هذه الأقوال المختارة. بعد فالأقوال تكون الأقوال الثلاثة المختارة، أقوال قيل جبريل وقيل محمد وقيل القرآن. ها قلنا بس يعني النص على
يعني تكون الآية ويتلوه شاهد منه أي وهو القرآن الموافق للفطرة، وقد تلاه جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، وتلاه النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة. ثم فالأقوال ثلاثة.
لا بعده وش بعده؟
بعدها الكلام على الآية التي ومن قبله كتاب موسى. أكمل. ومن قبله كتاب موسى وهو التوراة إماما ورحمة. أي
لا قبل ويتلوه شاهد منه ذكر إيش؟
وهو نعم وهو القرآن الموافق للفطرة، وقد تلاه جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، وتلاه النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة.
نعم فتكون الأقوال ثلاثة.
فتكون
فالأقوال
ثلاثة. قيل القرآن وقيل جبريل وقيل
الأقوال المختارة، تكون الأقوال المختارة ثلاثة، قيل جبريل وقيل محمد وقيل القرآن. هذا هو من أظلمه ففعلها ما فعلها. بارك وفق الله جميع طاعته، ثبت الله جميع هداه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك.